ومراتب القدر. فإن هذه العقيدة الواسطية على اختصار كلماتها وقلة ألفاظها فهي مشتملة على أصول عقائد أهل السنة والجماعة. ويطول الشيخ رحمه تعالى في موضع ويختصر في موضع آخر ويأتي به المحصول بعبارة واضحة جلية لا لبس فيها. قال الشيخ رحمه تعالى: تؤمن الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لنجاتهم من أهل البدع وسلامة عقائدهم ومقاصدهم وحسن سيرهم، وهم وسط بين أهل البدع في كل شيء، في أسماء الله وصفاته وفي القدر وفي الوعد والوعيد وفي أسماء الإيمان والدين. وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا إشارة إلى قلتهم، هذا إشارة إلى قلتهم، وفي نفس الوقت توطئة لهم فيما إلى قلوب ويعانون من الآخرين، فيكون هذا معينا على ثباتهم ومثبتا لأقدامهم حتى يأتي أمر الله الريح التي تقبض روح كل مؤمن، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق حين لا يقال في الأرض الله الله. قوله: من أهل السنة والجماعة. من أهل السنة أي المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المقتدين لآثار ذلك. وقد قال بعض السلف: السنة التي ليس لها اسم إلا السنة. والسنة تطلق على عدة معاني، وقد جرت عادة الفقهاء على إطلاق السنة على ما أتيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهذا اصطلاح فقهي. السنة أعم من هذا، السنة مشتملة على كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله واعتقاده، فلذلك الواجب والمندوب والمستحب وغير ذلك. ولا يجوز حمل لفظ السنة في السنة أو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الفقهي الاصطلاحي، فحين نقول من السنة إعفاء اللحية، من السنة إعفاء اللحية، لا يعني هذا أن حلقها جائز ولا يأثم، لا يقول بذلك أحد من العلماء. المقصود من السنة إعفاء اللحية أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صرف النظر عن حكم ذلك. حتى الإمام ابن حزم الإجماع في مراتب الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض، على أن إعفاء اللحية فرض. ولا يزال العلماء يقولون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا الذي نقلوا عنه أهل الحديث حين يسمون كتبهم كتب السنة. قال عبد الله بن أحمد في كتابه الاعتقادي، يقول: كتاب السنة، والسنة للخلال والسنن لأبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، كل هذا من هذا القبيل. إذن السنة تطلق على عدة معانا، تطلق على السر، تطلق على الفرض، تطلق على الركن، تطلق على الواجب، تطلق على المسنون، المسنون مراتب، السنة المؤكدة، التطوع، المستحب وغير ذلك. قول الجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حب الصحابة وموالاتهم ونصرتهم، قول بالقدر، قال الإمام أحمد رحمه تعالى في تعريف القدر: هو قدرة الرحمن. قال الإمام أحمد رحمه تعالى في تعريف القدر: هو قدرة الرحمن. ومعنى قدرة الرحمن أي لا يمنع من قدر الله شيء. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه تعالى في النونية فقال: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. استحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، وقال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. ولا يختلف العلماء على تحريم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي بخلاف وقوع المصائب. عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسفي وتلحم، وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي نوعان: النوع الاول أن يجعل هذا مبررا ومصورا لفعل المعاصي، ولا لا يختلف العلماء في تحريمه وتجريم فاعله توصل الضلال والاتباع والانحراف. النوع الثاني أن يبذل جهدا ويفعل الأسباب ويترتب على ذلك فعل المعصية لخروج ذلك عن قدرته، فلا لحاجة يقول هذا قدره الله عليه، كما قال آدم لموسى: تلومني على أمر قد قدره الله علي، لأنه فعل الأسباب، فلم يجعل القدر مصوغا لفعل المعصية، ولكن جعل القدر حين وجد مصوغ للعذر وليس مصوغ للمعصية. فرق بين الأمرين. والذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي يناسبهم بإلقاء أنفسهم من الجبال الساهقة والعمائر المرتفعة ويحتجون ذلك على القدر، لا يصنعون ذلك، أو بطعن أنفسهم بالسكاكين والخناجر، لا يفعلون ذلك. فهم يحتجون بالقدر على فعل المعصية ولا يتجاسرون على الاحتجاج بالقدر على إلقاء النفس به التهلكة. لذلك ذكر العلماء رحمه تعالى عن القدرية في هذا الباب مما يدل على ضلالهم وتجاوزهم لما أمر الله به الشيء الكثير، حتى إن بعضهم من ضلاله وخبزه حين رأى رجلا فوق امرأته وأراد يعاقب قال له الآخر قدر، قال صدق. فهم بهذا الاعتقاد الفاسد وهذا الفهم الخبيث لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والواقع يقعون في مثل هذه الجرائم ومثل هذه التجاوزات والمخالفات حتى للإنسانية. وذلك يقول ابن القيم رحمه تعالى عن القدر، يقول: نظام التوحيد، نظام التوحيد، لا ينفهم التوحيد الا بالايمان بالقدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يؤمن بالقدر خير شره احرقه الله بالنار. وحين جاء اناس الى ابن عمر يقولون الامر له، قال ابن عمر: اخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لا يؤمن احدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: ان كل شيء خلقناه بقدر. ما هو قدر؟ ما معنى قدر الرحمن؟ كما تقول القدرية، حيث يقول الشر غير مخلوق لله، هذا ضلال وانحراف. الشر مخلوق لله كالخير، لا يخرج شيء عن خلق الله جل وعلا. ولذلك هم بهذا الاعتقاد يجعلون مع الله إلها آخر، وهذا هو السر في كون العلماء يسمون القدرية مجوسة هذه الأمة. المجوس يجعلون للعالم خالقين، خالق النور وخالق الظلم. المجوس يجعلون للعالم خالقين، الأول خالق النور والثاني خالق الظلمة. وعند المجوس أن خالق النور أعظم من خالق الظلمة، وهذا لا غير كفر بالله، لا أختلف ذلك العلماء. جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح، والصلاة وقفها على الصحابة رضي الله عنهم الذي تأخرت وفياتهم. والقدرية يسمون مجوس هذه الأمة لأنهم يقولون عن الذين خلق الخير ولم يخلق الشر، ففي هذا الحال يشابهون المجوس بجعل خالق مع الله. قوله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، وأهل السنة يؤمنون بكل ذلك. يؤمنون بالقدر إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. فأصل من كتب في هذا الموضوع هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وجميع من كتب بعده استفاد منه، لأن الكتاب جامع في هذا الباب، فتحدث عن هذا الموضوع بقوة، وتحدث عن أهمية هذا الباب، لأن طوائفنا أهل البدع قد ظلت أفهامهم وزلت أقدامهم في هذا الباب العظيم الذي هو سر الإيمان ونظام التوحيد. تتحدث عن الموضوع أيضا بتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القدر، وهو مطبوع موجود في الفتاوى. وفي صلب هذا الكتاب أسئلة موجودة للشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الموضوع. قول الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق. الله جل وعلا موصوف بالعلم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وما هم عاملون بعلمه القديم، أي عليم بالخلق وبما يعملون، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون. هذا رد على القدرية الذي يقول الله لا يعلم الأشياء إلا حين وقوعها، وهذا وصف الله بالإنجال وعدم القدرة وعدم العلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الدرجة الأولى أن أهل السنة يؤمنون بأن الله عليم بالخلق وبما كان يعملون بعلمه القدير الذي هو موصوف به أجلا وأبدا، وهو العليم وحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو العليم وليس ذا نسيان. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله علم جميع أحوالهم، أنت لا يخفى عليه شيء، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات ويعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لو كان سوف يكون، والإيمان بكل ذلك فرض. لا يعلم أحد بإنكار شيء من ذلك، والناس يتفاوتون في قوة الإيمان والصدق واليقين في هذا الباب على حسب تفاوت إيمانهم، فإن الإيمان مراتب ودرجات. قوله من الطاعات والمعاصي، أي علم الله جل على أحوال العباد مما سوف يفعلون مما فعلوا ومما سوف يفعلون، من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن لو لا تنفع في هذا الباب، حين يمر بطريق ويسقط عليه حجر ويؤلمه، فلا وجه بقوله لو أنني لو أمر من هذا المكان ما أصابني شيء، هذا اعتراض على القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله فما شاء. فيجب قراءة هذا اللفظ، ولكن قل قدر الله فما شاء فعل، يضبط وجهي وكلاهما صحيحان عند أهل العلم. قدر الله فما شاء فعل، قدر الله هذا قدر وخبر لمبتدا محذوف وما شاء فعل. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. قوله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، قال الله جل وعلا لا يبدل القول لدي وما أنا بضلام إلا العبيد. إذا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحب يسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه؟ إذا كان هذا مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه؟ مكتوبه أنه إذا ما وصل رحمه أنه يقتل الأجل عن أجل الذي وصل رحمه. الجواب عن هذا أن الذي يتغير ويتبدل هو ما كان في علم الملائكة، وأما ما كان في علم الله فأنه قد فرغ منه. قال الله جل وعلا وعنده أم الكتاب، بمعنى أنه في علم الملائكة وما كان في صحفهم أنهم وصل رحمة سوف يكون عمره 80 عاما، وإن لم يصل رحمة سوف يكون عمره 50 عاما، وفي علم الله قد فرغ منه سوف يصل أو لم يصل، لأن الله عليم بما الخلق عاملون. ومصروف رسول الله جل في العلم القدر لا هو صلة أزلية أبدية، لا انكشفت عن الله يجي يوم من الأيام أو ساعة ساعة لحظات ليس بعالم، هذا لا يمكن أبدا. الأحاديث الواردة في مثل هذا. والله جل على سورة كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فوق المزاد وصف الله جل على ذو الكتابة. فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم أن الله قدر مقادير الخلق، جاء حديث أن الله كتب مقادير الخلق، فقال عبد الله أن الله كتب، وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب. قوله فأول ما خلق الله القلم، يحتمل هذا أحد معنيين، يحتمل هذا أحد معنيين. المعنى الأول أن أول خلق لله هو القلم، يحتمل أن أول خلق لله هو القلم. والمعنى الثاني أن القلم ليس بأول المخلوقات، ولكن المعنى الحديث أن الله حين خلق الله القلم قال له اكتب. فكل المعنى إن أول ما خلق الله القلم أي حين خلقه، يعني وقت خلقه قال له اكتب. وهذا المعنى أصح، وهذا المعنى أصح من القول لأن القلم هو أول المخلوقات، هذا في نظر. وقد أشار إلى هذا الخلاف ابن القيم في النورية فقال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. قوله قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. والأدلة في هذا كثيره كحديث عباده عند الامام احمد وغيره. ولا يختلف العلماء ان الايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته. فهنا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الايمان، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا خلق القدر امره الله ان يكتب، قال القلم وما اكتب، انطقه الله الذي انطق كل شيء، هذا على حقيقته لان القلم تكلم يؤمن بذلك لانه اكبر عن ذلك. قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، اشاره ايضا الى علم الله في اثبات صفه العلم، في اثبات صفه القدره، في اثبات صفه عظمه الله جل وعلا. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئ، وما اخطا لم يكن ليصيب، جبت الاقلام وغيرت السحر، اشاره الى كتابة كل شيء. فإن طي الصحف وجف الأقلام دليل على أن المقادير قد قدرت وخلق منها، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم، في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. ما في السماء والأرض، في إثبات صفة الخلق، وذلك في ذكر ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب، الكتاب هذا هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، لا يعجزه ولا يفرده ولا يبطله. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا فهو موضوع عند فوق العرش، إن الله كتب كتابا فهو موضوع عند فوق العرش، إن رحمتي صدقة في الروايات غلبت غضبي. وقوله ما أصاب من مصيبة أي من الأمراض والفقر والشدائد والحوادث والفتن وغير ذلك، في الأرض أي مقلة النبات ونحو ذلك ولا في أنفسكم أي من الفقر أو الأمراض إلا في كتاب أي هذا أمر مقدر قبل يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حين كان عرشه على الماء قوله من قبل أن نقرأها أي نخلقها ثم ذلك على الله يسير أي لا يعجزه ففي صيغة القدرة لله جل وعلا وفي بيان عظمة الله جل وعلا وفي ضرورة الإيمان بالقدر خير وشر وأن الله خلق الخير وخلق الشر فكلاهما مخلوقان لله جل وعلا وهذا التقدير التابع لعلم الشيخ ذكر في الأعداد درجة العلم المتضمنة لشيئين الشيء الأول أن الله عليم الخلق عاملون المرحلة الثانية مرحلة ومرتبة الكتابة مرحلة ومرتبة الكتابة وهذا التقدير التابع لعلم سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتبت له الأحبوب ما شاء وإذا خلق جسد الجميل ومن يقول جل وعلا كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن ما معنى كل يوم في شأن معنى ذلك أي كل يوم في شأن يعز ذليلا يذل عزيزا يخلق يميت يدبر يبيد ينفع يضر وغير ذلك كل يوم هو في شأن وقوله فإذا خلق جزيل الجنين قبل نفق الروح في بعثه ملكا الصواب أن نفق الروح يكون بعد 120 يوما بعث إليه ملكا فيمر بأربع كلمات فقالت برزقة في إشارة إلى أن كتب الرزق والأجل تعلمه الملائكة بعد أمرهم بذلك إذا لا يختص به الرب جل وعلا إذا ما معنى قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام إذا ما معنى قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام اختلف العلماء في معنى هذه الآية ويعلم في الأرحام على مذاهب المذهب الأول المذهب الذي يظن كثير من الناس ويعلم في الأرحام أي لا يعلم ما في بطن المرأة من الذكر أنثى إلا الله وهذا غلط وهذا غلط لأن الحديث صريح في رده ولكن الناس الآن يتأولون من معرفة الأطباء لما في بطن المرأة ويعتبرون علم الغيب وليس بعض من التبديع والتضليل وغير ذلك هذا ليس له أصل من الصحة والإثارة من العلم بل هذا جاهل ممن يتكلم في هذه القضايا بدون علم المعنى الثاني ويعلم ما في الأرحام أي قبل أمر الملك أي قبل أمر الملك وهذا أيضا في نظر وهذا أيضا في نظر والمعنى الثالث ويعلم في الأرحام أي يعلم ما يوضع في الرحم يعلم ما يوضع الرحم من ذكره أنثى وهذا الصواب في المسألة ويعلم في الأرحام أي ما يوضع في الأرحام من الذكر هي نفسها إذا تكون ذكرا أو تكون أنثى هذا الذي يختص بعلمه الرب جل وعلا قوله بعث لي ملكا لا يختلف العلم أن الملائكة مخلوقون من نور فانطلق إذا كان ملائكة مخلوقين من نور فكيف يكون جيد مخلوقا من نار وهو من الملائكة فجواب أنا لم يثبت أن ليس من الملائكة وأما قوله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فهذا الاستثناء استثناء منقطع وليس بمتصل كقول الله جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وكقول العرب قام القوم إلا حمارا الحمار ليس من جنس القوم فهذا استثناء منقطع فإبليس كان من المقربين ولم يكن من الملائكة المخلوقين من نور، كان مخلوقا من نار. والدليل على هذا قوله جل وعلا في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن، نص صحيح، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذه الآية توضح كل آية في القرآن: إلا إبليس كان من الجن، والآيات تفسر بعضها بعضا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهو نفسه يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو مخلوق من نار ما خلق من نور، فالنور أسف من النار. فيؤمر على الملك باربع كلمات، فقال: اكتب رزقا واجلا وعملا وتقيا او سعيدا نحو ذلك. في اولا ان العبد يكتب معه قال ان يكون رشيدا: توكلت في رزقي على الله خالقي، وايقنت بان الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يقودني، ولو كان في قاع البحار عوامقي، سياتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني لسان مناطقي. وليس معنى هذا ان العبد لا يعمل الاسباب، هذا غلط. فالامر كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله في فتاوى: الاعتماد على الاسباب شرك في التوحيد، وترك الاسباب خلل في التوحيد. فالذين لا يأتون بالأسباب هؤلاء مخالفون لمنهج الرسل، والذين يعتمدون على الأسباب دون الله هؤلاء مشركون بالله جل وعلا. فالموحد يسير في هذه الحياة على فعل الأسباب وعلى التوكل على خالق الأسباب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح برا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يركو وطال عناه فلا ترجو إلا الله في الخلق وحده، ولا صح في حل الصفاء صفاؤه. هذا الشيخ هذا التقدير كان ينكره غلاة القدرية قديما وانكره اليوم قليل. يعني الشيخ بكلامه أن القدرية كانوا من قبل بقيادة الجعد بن درهم يقولون: الله جل وعلا غير موصوف بالعلم القديم، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وقد كان أئمة القدرية من قبل ينكرون هذا، وكان هذا بكثرة في بداية ظهور هذه البدعة. ولكن يقول الشيخ ممكن اليوم قليل: نعم، ولا يزالون ينقصون، ولا يزالون ينقصون في كل عصر، ولكن القسم الثاني هم الذين يتواجدون بكثرة، ونتحدث عنه إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم.
بالنسبة لما ورد في نفر من إصرار السنة من قبل السنة، هل يراد بها السنة في اللغة المقرية؟
هو الحافظ الوارد عن المسلم في إطلاق السنة يقع على عدة معاني، تارة تأتي على معنى ما يثاب فاعل ولا يعاقب فاعل، وتارة تأتي على معنى الشر، وتارة تأتي على معنى الفرض. فقد جاءت السنة في إطلاق النساء على عدة معاني، والقصد في إطلاق السنة أنه هو الطريق والمنهج، الطريقة والمنهج، والطريق والمنهج منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. عليكم بالسنة هنا أي بالطريق والمنهج المقتضية لكل مراحل الإيمان من القول والعمل والاعتقاد. الله والله الرفع لا تقوم الساعة حتى يقال فهو الله الله ومسلم فمحمد بن سلمة تابع المنهج عن الناس الله حتى لو قال في الأرض الله والله. ليس معنى هذا كما يفهم الصوفية ومحاربون وأهل البدع والضلال إن الإنسان يقول الله الله عبد الله جل وعلا بذلك، لا، حتى لو قال الله الله حتى لا يوجد أحد يعرف الله ولا يذكر الله، هذا المعنى في الحديث.
وصف الله تعالى بكتابه.
نعم،
وصف الله بكتابه. ما كنا القرآن هو الذي كتب، الله خلق القرآن أمر
والحديث الأخرى من الله كذب كتابا لا شغل بالكتابة لا أكتب
شدنا
بأن
حديث
المنبية وأن القيامة
لا تقوم إلا على
نعم لا تنافي نشرت إشارة في الدرس وقلت أن الفرقة ما تبقى إلى أن تأتي الريح تقوى روح كل مؤمن فلا أدري عن الله لا يبقى في الأرض أحد يقول أو يذكر الله وحين تقوم الساعة على شرار الخلق كما في حديث المسعود في الصحيحين إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء في شيء نعم على خطر تشور يعني خلق مخلوقة الله خير محض الخير محض فيه نعم الملائكة خير محض الجنة خير محض الرسل خير أما الشر المحض فلا يوجد الشر المحض لا يوجد ولكن في مراشات قد يقال فهذا الشرك الشرك لكن أثار ذلك الأثار المترتبة على وجوده ليست شرا محضا لكن هو شر محض نعم فلكن لما تتكلم يعني أهل السنة احنا يقولون لأن المهم شيء من الخير خير محض وشر محض تكلموا على المصائب يتكلمون على المصائب ما يتكلمون على كل شيء يعني مصائب صحيح مصيبة ما لك خير محض مصيبة ولا شر محض في المصيبة يعني نعم اي نعم نعم من هذا الباب نعم نعم هو في كل الشر الجبرية والقدرية ولكن الجبرية ليس لهم من النفوذ والشيوع ولكن القدرية لهم مذهب معروف ولهم أتباع ولهم أنصار ولهم أصول ويأتي شر الإشارة إليهم وذلك العلماء كتبوا القدرية ولم يكتبوا لأن الجبرية فرعا عن القدرية فقدرية من هذا الباب أشر وأضل سبيلا وأخطر على مذاهب السنة من الجبرية وفي كل شيء.
لكن تسمية
ابن القيم رحمه الله القدر بين النظام لأن التوحيد لا ينتبه إلا بالقدر فالذي لا يؤمن بالقدر ما عنده نظام التوحيد لأن الأمور كلها مبنية على القدر الطاعات على القدر فالذي لا يؤمن بالقدر إذا ما عنده نظام التوحيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن خلق بشر احرقه الله بالنار وهو احد اركان الاسلام ولكن كل خلق مخلوق بالقدر ان كل شيء خلقناه بقدر فلن ينكر القدر اذا انكر نظام التوحيد انكر نظام الخلق ككل ليس على اطلاقه يعني نعم الله يقول يعني فيه مقوله تقول ان الانسان لا يخلق بالقدر صحيح انه كما قال ابن القيم في مقدمه شفاء العليم انه من زلت اقدام وبلغت افهامنا وما ياخذون بدون علم ويتعمقون في ذلك فهذا نعم سيتكلمون عن ذلك ان يتعمق اما الايمان بالقدر المذكور في كتاب السنه هذا شرط للايمان لا بد ان ياتي به العبد اما التعمق بذلك من الذين لا يفهمون نعم ينهى عن ذلك ولكن كتب كما قلت قبل قليل مؤلفه جيده بالقدر ففيها كتب جيده لم تكن موجوده يعني موجوده الان في الساعه كتاب العليل بن القيم رحمه تعالى كتاب القدر لابن تيميه رحمه تعالى كتاب الشيخ حمد الحمد في القدر جيد مفيد كتاب الشيخ ايضا الله عبد الرحمن المحمود هذه كتب جيده ونافعه في القدر نصح الاخوه بقراءتها لان المؤلفين اذا كنا عرفنا اهل السنه فهم خير من كتب عن القدر
نعم
صحيح الأخبرين هو الجامع بين حديث حجاج الوارد المسلم بأن النص إذا بلغت 40 ضوء 42 يوما كتب أدلوى ورزقها ونفق فيها الروح وبنى الحديث الدالة كحديث مسعود وغيره من الحديث أن النص لا يكتب أجل ولا رزق حتى تبلغ وتستوفي 120 يوما بعض الأئمة كابن القيم ذهب إلى حديث حذيفة وأن يكتب رزق وأجلها لكن دون كتابة الملائكة بمعنى التقدير ثم بعد 120 يوما يأتي الدور على كتابة الملائكة وبعض العلماء ذهب إلى الترجيح فيرجحون حديث ابن مسعود لأنه الصحيحين على حديث حذيفة. وذلك الجمهور لا يرون تعلق الأحكام بالأربعين ولا بالثمانين. معنى ذلك أن المرأة إذا توفي زوجها وهي حامل ثم أسقطت المفتة هل تخرج من العدة؟ الجمهور يقول لا، لا تخرج من العدة حتى لو كانت حاملة في الثمانين، لأنه ما نفخ الروح فلا تخرج من العدة إلا في نفخ الروح، ولا ينفخ الروح إلا بعد 140 يوم. فبالتالي إذا المرأة لو بلغت 12 يوما حاملة ثم توفي زوجها ثم أسقطت من روعة بلوغ الوفاة، فحينئذ نقول خرجت من العدة لأن أسقطت مولودا كائنا حيا قد نفخ فيها الروح. فلا قول الجمهور الحقيقة أنه أقوى. وفي بحث أيضا سحيق بقراءته للإمام المقيم في أحد مولوده في طرق الأجوتين وللدكتور علي الباب في مسجد ما سأل عنه الإبراهيم في هذا الباب، لأنه من الإشكالات الواردة عند أهل السنة وعند أهل العلم في كتب المؤلفات وبحث ابن حجر الفتح وبحث أنه أوسع مسلم، ولكن أوسر من بحثها هو الإمام المقيم رحمه الله تعالى في طرق الأجوتين في تحقيق الموضوع والدكتور علي الباب. لا يكثر على هذا الذين من مرسة ثلاثة لأنه يجب فمن عيد أن يشاهد هذا المراجع. نعم 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 ثمار الإمام القضاء. الإمام القضاء له ثمار عظيمة جدا، من أهم وأعظم الثمار بالإمام القضاء أمور. الأمر الأول انتظام التوحيد عنده. الأمر الثاني أن كل مصيبة تهون عليه. الذي لا يؤمن بالقدر عنده اضطراب في حاله وفي قلبه وفي سكينته، لأن كل مصيبة تمر به وتقلقه وتفزعه يقول له أنك فعلت كذا لك من كذا، ثم يقلق عليه فعلت يقلق. فبالتالي هو لا يبحث عن الإيمان بالقدر الذي يؤدي به إلى الحمد لله قدر الله عليه، فينتهي أمره عند هذه المرحلة. إذا كان ما عنده إيمان قلق قلبه. وذلك ذكر ابن القيم الثمار المهمة في كتابه الفوائد عن الإيمان بالقدر. من ذلك من ثمار الإيمان بالقدر أن الله يرضى عنه ورضي الله عنه أحبه، وإذا أحبه بارك في لأن العبد في قوله وفي فعله. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتضية للسعادة الدنيوية والأخروية. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه لا يقلق على مستقبل ولا يحزن على فائت. ما لا يقلق على مستقبل ولا يحزن على فائت. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نرى أن ذلك على الله يسير. حين يكون الرجل عقيما أو يتأخر زواجه أو المرأة يتأخر زواجها أو تكون عقيمة أو يفعل الإنسان بكذا المصائب حوادث نحو ذلك أو يقبض رزقه أو رزق قضاء عمله احترق. الذي ليس عند الإيمان بالقدر يتلمر ينظر في واقع الناس، يشهد أنه أنا خطير، ليش هذه المرأة تزوج ما تزوج، ليش درجة الزوج ما تزوج، ليش كذا وليش كذا، ترى دائما على فرد الإنسان احتراق. لكن الذي عنده الإيمان بالقدر استراح، هذا قلق. فبالتالي لا هو الذي آمن بالقدر فحصل التواب ولا هو الذي سلم من العقاب، هو في قلق نفسي وفي عقاب من رب العالمين. وفيه ايضا تذبذب في الايمان بالسر التوحيد، بخلاف لو امن بالقدر لا يحصل له شيء من ذلك. امن ورضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم دينا، فارتاح قلبه واطمأن فؤاده وحصل له من جراء ذلك الاجر والثواب.
هل
ورد
ابو بكر رضي الله عنه بعد
ان يدخل
الجنه؟ وهل يعني هذا
من قبل الانبياء؟ لا لم يرد شيئا في ذلك، ولكن نعم امه محمد صلى الله عليه وسلم تابعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما ورد في ذلك نص، لكن ورد في نص ويجب القطع به
أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل قبل أتباع الأنبياء، ولم يرد نص أن أتباع محمد يدخل قبل الأنبياء، لكن ظهر النصوص فيه أن كل نبي ومعه أمته، فتكون الأمة تابعة للنبي. فظاهر هذا أن محمد سيدخل مع أمته قبل يدخل الأنبياء، ثم يدخل الأنبياء الذين يلون أمة محمد ومعهم أمتهم. هذا ظاهر النصوص. إعراض، نعم الإعراض نوعان، وبل مراتب الإعراض، في إعراض عن الحق بلغ الحق أعرض عنه المنصب وعن الجاه وذلك، ولكن لا يبحث عن دين الله جل وعلا ويقع في النواقض الإسلام لأجل إعراضه، فهذا إعراض بلغ الحق وهذا إعراض عن بحث الحق، فالإعراض نوعان، إعراض عن البحث عن الحق وإعراض عن قبول الحق يحمل على ذلك منصب أو جاه أو كبر أو غير ذلك. حديث تشبه بقوم فمنهم جاء من رواية أولا روى الحديث الإمام أحمد رحمه تعالى، وجاء من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد. وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان سيء الحفظ ولم يتفرد به، وقد حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا أخ يعني كتب وارسل ورقة يقول ما صحة هذا الحديث، وهذه ورقة فيها من دعا إلى الدعاء استجاب الله له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعي إلى الدعاء على مجنون لأفاق، ولو دعي إلى الدعاء على امرأة قد أصاب عسر لسأل الله عليها. اللهم أنت الله أنت الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الأول والآخر الظاهر والباطن الحميد المجيد، في شرط لبقية أسماء الله الحسنى، ثم اللهم قلت من قول حلفت من اللهم قلت من قول حلفت من هذا وذكرت من نذر في يوم هذا ولم يجعل فبشيرك بين يدي ذلك كل ما شئت فيك وما سلمت الى اخر. عموما هذا الخبر موضوع، عموما هذا الخبر موضوع ليس له اصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد الصحابه، وايضا اتفق العلماء على ان سرد الاسماء لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. هل نحن نسمع بعض الناس يقولون ان اصحاب ان صاحب المعصيه لا يكره، انما يكره لا يكره، ما ادري غير واضح السؤال، لا يكره المعصيه يعملها، ما ادري اذا يقصد الاخ يعني، ما افهم السؤال. نعم ما نرى بالوراء يسأل يسأل مباشرة، أنا لقى أن يكتبوا كتابات غامضة وغير موضوع. نعم
مثل
إثبات العينين لله عز وجل،
من المعلوم أن
القرآن
لم
يرد
فيه إلا العين
المفردة
أو
الإثبات يعني هل ورد؟ هو تقدم الحديث عن إثبات العينين لله جل وعلا، وجرى الحديث أنه لم يرد يعني نص صحيح صريح، وإنما جاء مفهوم أجمع للعلماء كقوله صلى الله عليه وسلم أن نفس الدجال أعور وإن ربك من أوسل الأعور، مفهوم الخطاب أن لله عينين وأجمع عليه العلماء. نعم ارفع الصوت. لا لا ليس له حكم مرفوع، اذا قال التابع قول المجال الاجتهاد فيه يقف حكم مرسل، ياخذ حكم المرسل ولا يقف حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني اختاروا الشفاعة وعلى حسب أعماله يعني، وكل شيء مقدر بلا شك، وكل شيء مقدر بالنسبة للشفاعة، ولكن على حسب مراتبهم الذين يستحقون الشفاعة يشفع الله جل وعلا فيهم. الشفاعة لا تنال كل شخص، ولكن بلا ريب الذي أجمع عليه المسلمون أن من مات على كبيرة ولم يمت على ناقض من ناقض الإسلام أن مآله إلى الجنة مهما كان عذاب، وقد يخرج بشفاعة، قد يخرج بشفاعة. فالذي يموت على الزنا على شرب الخمر أو على قتل النفس بغير حق أو على كبائر الذنوب من أكل الربا والنمس والنامصة والتنمصة والواشرة وذلك من الكبائر، هؤلاء معرضون للوعيد، معرضون للوعيد وهم في خطر شديد، ولكن لا يختلف العلماء أن هؤلاء لا يخلدون في النار وأن هؤلاء تنالهم شفاعة الشافعين.
وأما قول جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهذه الآية بالإجماع لأن في الكفار خلافا لمعتزلة الخوارج الذي يجعلون هذه الآية في عصاة الموحدين وهذا ضلال وانحراف. فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذه في الكفار واستدلال المعتزلة بهذه الآية على عصاة الموحدين ضلال للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم شيء من ذلك. لا ليس لنا محرم هنا يأخذ شريط أو نشرة أو كتاب أو مؤلف في فضائل العالم هذا جرى عليه من السلف يكتبون عن علماء وعن مشايخهم وعن أئمة الهدى مصليح الدجر وعن الذين أجمع مسلم على هدايتهم ودرايتهم وعن الذين ينتصبون للدب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفون عنهما تحريف الغالين وتأويل الطين وتحريف الجاهلين فالكتاب عن هؤلاء مطلب وذكر مآثرهم بشرط لا يكون ذلك في غلو وأما كتاب عن هؤلاء بل هذا مطلب ويحث الناس على الكتابة عن هؤلاء لأن الناس يقتدون بالمعاصرين أكثر من اقتدائهم بالمتقدمين من الأموال. وأحمد يقول عن تسمية أولي العزم هل في دليل؟ طبعا أولي العزم على العلماء هم خمسة نوح بترتيب الزمني وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يرد تسمية هؤلاء بأولي العزم إلا عن ابن عباس روى ذلك عنه الحاكم وغيره فقد سماهم بأولي العزم أخذ من آية الأحزاب وغيرها كالشورى كانوا يسمون أولي العزم بهذا أو لهذا السبب.
فما نقول الله تعالى يوم نشهد المؤمنين إلا الله تعالى
نعم معنى على الآية ونحكم المتقين إلى الرحمن المؤمنين يحشرون إلى الله جل وعلا جماعات وزرفات ويدخلون الجنة على التفصيل السابق كل أمة تتبع نبيها وأن هذا من باب التكريم والتشريف لهم بخلاف المجرمين والكافرين لأن الله قرآن سوق المجرمين جهنم نعم فبالتالي هؤلاء يساقون سوقا وهؤلاء يقدمون نعم كوفود فكل أمة مع نبيها بمنزلة الوفد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى وقومه فنظرت إلى سواد عظيم أي أعظم الأول فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم والله هذا الظاهر ولا ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة متواترة على كل الاصطلاحين الحديث السباعة متواترة على كل الاصطلاحين على الاصطلاح المتكلمين إنما تجاوز الأربعة والشروط السابقة جاءت من 40 حديثا متواترة على الاصطلاح أئمة السلف وأن هذه الحديث قال على القبول وقابلوها بالتسليم فقد جاءت في الصحيحين وغيرهما ولم يتكلم أحد عن قبول ذلك سوى من لا يعتد بخلافه كالخوارج والمعتزلين هؤلاء كبرون في القطعيات والثوابت. من أهل بيته الشهيد لا يشفع في كل أحد يشفع في أهل بيته بشرطين الإسلام لا شك فيه الإسلام نعم قد أحد يرتضى وأحد لا يرتضى الله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والله جل وعلا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا حديث ولد جاء من رواية أبي أمامة القاسم عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخي شفاعة فقبلها فقال أتى بابا عظيم وضع الرداء من هم نعلى بالقاسم عبد الرحمن لما تفرد به وخالف الأدلة الأخرى كقول صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله ما لا يذكر الناس. وبعض العلماء يقول ليس في الحديث مخالفة فيقبلونه ويحملون على الشفاعة الواجبة، وإن من وجبت عليه شفاعة ثم قبل الهدية في هذه الشفاعة فإنه نعم أتى بابا عظيما بواب الربا، لأن الشفاعة واجبة. وهذا يقول بعض العلماء عن الاشتراط كما قال الصنعاني، مثل شخص زيد أتى لعمر وطلب منه شفاعة، وهذه الشفاعة يقدر عليها عمر، يقدر عليها عمر، وهي من الأمور الواجبة المتعينة، لأن يترتب على عدم الشفاعة ظلم وعدوان في حق زيد، فيجب على عمر يشفع. ليس لعمر يقول والله ما أشفع إلا بمبلغ من المال، كشخص مثلا أخذت أرضه، سرقت أرضه، سرقت أرضه أو أخذ ماله أو ظلم، سجن بغير حق وغير ذلك، فذهب لرجل قال أريد حقي، أريد أن تشفع لي، أريد أرضي، أريد مالي، أنا ظلم. قال الرجل هذا أنا لا أشفع لك إلا بمبلغ من المال. الرجل الذي أوتي إليه قادر نوى الوهلة على تخليصه والشفاعة، هذا إذا أخذ عوضا عن شفاعته هذا أتى بابا عظيما وبر. أما ذكر لا يقول أنا ما أستطيع أتبذل جهدي وبذل جاهي، ولكن لا أريد أن أبذل جاهي إلا بمبلغ، هذا لا حرج منه، لأن الشفاعة هنا غير واجبة، أنا ما أستطيع أصلا، لكن يريد مساعدة كمساعدة، لأن الشفاعة ما غير قادر عليها. أما كنت قادرا عليها وأخذت مالا فهذا هو الحرام. كذلك الآن اللي يقوم به بعض الناس الأشخاص اللي مثلا يتسابقون يبقون في أماكن مثل اللي يقطون عن الجوازات عند الأحوال، يفتحون المكاتب المصغرة تخص معاملات مع ذلك، هؤلاء لا يدخلون في الحديث. لماذا؟ لأن الشفاعة غير واجبة عليهم، وأنت هذا الحق ليس واجب على أحد يخلصه، لكن لأنك قادر بنفسك، قادر لأنك ولا تريد أن يخلص لك المهمة هي أسهل طريق بدون تعب، فحين يأخذون حقهم هذا لا حرج منهم. حمما يقول النار حمما يعني فحم، قد اسودوا من طول ما لبثوا، وحمما جمع الحمم وهي الفحمة، جمع فحمة، حمام لا جمع لا مفرد من لفظه انما لا مفرد من معناها.
يا شيخ معروف ان من لم يعمل باركان الاسلام هو كافر لا اله الا الله. يشفع الرسول عليه الصلاه والسلام لابي طالب وهو لم يعمل باركان الاسلام، وهو قال اسعد الناس بالشفاعه فيما قال لا اله الا الله خلصا من قلبه. معروف ان الرسول عليه الصلاه والسلام معصوم، هل في تعارض؟
لا ما في تعارض. قول صلى الله عليه وسلم لما قال أسعد الناس بشفاعة من قال إلى الله، هذه الشفاعة التي تقتضي دخول الجنة، تقتضي دخول الجنة، وشفاعة خاصة في عم أبي طالب ولم يقل لا إله إلا الله هو مجرد تخفيف عذاب. فالشفاعة التي تكون استخراج من النار للجنة هذه مختصة بأهل التوحيد، وشفاعة تكون تخفيف عذاب هذه خاصة بالنسبة في عم أبي طالب لأنه نصر ما لم ينصره
غير. نعم. الله يحفظك. الله يبارك في من سأل الله، ثم سألوا لي الوسيلة ثم سأل لي الوسيلة فحلت له شفاعة يوم القيامة. هل هذا إذا سأل الله مرة واحدة أم يستمر كل ما يسمع الأذان حتى ينال هذا الفضل؟ يقول يسأل الله
بإذنه. والله الظاهر المثابرة، الإنسان يثابر على ذلك حلت له شفاعتي، ما قال حين يسمع النداء اللهم رب النداء والتام والصلاة القائمة أتي محمد وسيلة غيره أتي مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة إذا جاءوا على يديه كل ما سمع ما أدري، ويحتمل فضل الله واسع أنه في كل شخص يقول مرة واحدة يحصل هذا الأجر، والأجر الثاني قد يفوته ولا يحتمل.
هل
الحديث الواردة في سورة الواقع أن تدفع الفقر هذا ضعيف؟ الحديث الواردة في سورة الواقع أن تدفع الفقر هذا ضعيف، وحين الوارد سورة تبارك لا بس بيها عن ابن مسعود ولا حكم مرغوب.
الله يحفظك.
نعم بلا شك، والعلماء متفقون على ان الكفر مراتب لا يختلفون بذلك، والعلماء لا يختلفون ان عذاب الكفار يتفاوت لان هذا مقتضى عدل الله، ولا يجوز ظن بالله انه يسوي بين الكافرين، هذا ضلال صوبان برب العالمين. هل سوى كافر ليس له محاربة للإسلام ككافر يحارب الإسلام؟
هذا جو والله منزه عن الظلم. الله جل وعلا يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فيقتل كافر عن كافر. ولذلك الله جل وعلا تاوة على الكفر نص القرآن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا يفهم من هذا أن فوقهم أحدا وأن الكفار أن المنافقين أشد عذابا من الكفار ولست مراتب في العذاب. فبلا ريب الأخ يقول هل يكون يعني شخص لن يكون له اعتداء على الإسلام بل له نصرة للإسلام ولكنه ما آمن، هل نقول تلقائيا أنه يعني ليس بمنزلة من عدل الإسلام؟ نعم نقول، وهذا مقتضى عدل الله وحكمته ورحمته، وهذا قد لا يختلفين العلماء أيضا. لا ما نقول هذا التحديد، لا لابد من دليل التحديد من منزلة الطالب، لكن نقول يختلف عذابه. نعم لا ما ينكر، بالعكس يجب القول بهذا. لا يعني انه يخفف عن العذاب لا نثبت، لا لا نقوله لان ما جاء بنص، لكن نقطع امرا قطعيا ان الكفار مراتب وان الكافر الذي حارب الاسلام ليس بمنزله الكافر الذي لم يحارب الاسلام، وان هذا اشد عذابا من هذا، ولا ينفي ان نقول بان كليهما في النار. ولذلك الصحابه مجمعون على ان اهل الكتاب اقرب من فارس، لان فارس ليس لهم كتاب. هل نقول ان الروم وفارس بمنزله واحده في النار؟ لا، هذه مراتب، لكن كلاهما نعم اذا كان يقصد منزله واحده كلهم في النار صحيح، اما في منزله العذاب لا. نعم ما اسمع كلام ارفع الصوت.
تقتلوا أبو البختري بن هشام.
نعم. إن قدرت على هذا؟ وما الحياة الأثر الأول ما أعرفه، يبحث عنه ما أعرف سنة ذا ثم رسناده. أما الأثر الثاني جاء وين قصة عبد الله بن السلام وهي قصة مع عبد الله حين قال له حيث أبي، وهذا أثر ضعيف لأن مدار على الزهري قال نبيت عن أنس كما في رواية الإمام أحمد ففيه انقطاع، ولكن جاءت أحد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الصحابة أنهم يبيتون وليس في قلوبهم غل ولا غش الله. أما هذا حديث بخصوصه فضعيف أيضا بخصوصه، لكن المعنى العام ثابت.
في
الناس يعني يعرفون يعني بمعنى انهم يتميزون يعني يكون فيهم يميلون الى البهم اللي زي نحن البهاء لبهم يميلون هذه الالوان.
هو صح على رسول الله انه ارقى طرف وجهه في قريب البدر بعد ما هو الفعل
اي نعم هذا ثابت نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تخاطب قوما قد جيبوا يعني انتنوا، فقال ما انتم باسمع لما هم اسمع.
هل تعرف ان الطريق قد يستفاد منه؟ لو جاء رجل مثلا قال من هذا العمل مثلا حاشاه عليه الصلاه والسلام
أن يقولون
هذا عمل
سائر من الأرض. قليلا قل فيما قليلا ومن نسي سبيل من قل لا يحتاجونه. لا يحتاجونه، بالعكس في مصلحة. في مصلحة أن المسلمين يتأذون بياناً كيفة الكفار. في مصالح متعددة. فالمسلمون نعم ينزهون الأحياء أولى من الأموات. وكيف سيما إذا كان كيفة كافر لا قيمة لها. فبالتالي القوم اللي في القليب حتى لا يتأذى أحد من المسلمين بجيتهم ولا نتنهم، لأن الكفار نجس. ولكن لو ما يموت الكافر هذا ملاحظ يظهر نتن وخبث. لماذا تفعل إذا مات؟ يختلف عن المؤمن الصالح يعني تتأخر جيفته وقد لا يكون فيه من النتن كما في نتن الآخرين على حسب طاعته ونحن ذلك، بالعكس هذا في مصلحة. لو كان هذا يعقل لعرف ان هذا فيما المصالح والحكم ما الله به عليم. نعم. النصوص العامة، الشفاعة العامة، في شفاعة. إذا مات مؤمن. نحن نشهد للمؤمنين في الجنة في الجملة، نقول أن كل مؤمن يموت فهو في الجنة. ولكن لا نحدد فلانا وفلانا في الجنة، لأن الرسول لا يشهد إلا أحد، وسيأتي شرط الوسطية. لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. في قول بعض العلماء أن من اتفق العلماء أو المسلمون على جلب قدر عبد المنزلة يشهد له بالجنة، هذا قول بعض العلماء، ولكن هذا يعني ما ليس هو ضابط، فتشهد كل طائفة لأتباعها بالجنة، فهذا ليس له ضابط، التوقف هو أولى، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين من رسلنا.